أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن فرغنا من الحديث عن مقام الثبوت والذي عنوناه تحت عنوان وحدة أو تعدد القاعدة، وانتهينا في البحث السابق إلى أنه في مقام الحديث عن البحث ثبوتا يمكن القول بتصوير الثبوت، لكون المجعول جامعا انتزاعيا بين قاعدة سميت في كلمات الفقهاء بقاعدة التجاوز وأخرى سميت بقاعدة الفرق، إذ يمكن إيجاد جامع انتزاعي بينهما. فلا يكون المجعول في الحقيقة هو تجاوز المحل والشك في وجود أصل وجود الشيء بحده، ولا خصوص الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه. بل يكون المجعول حيثية الشك في الشيء بعد الفراغ عنه أعم من كون الشك أصل الوجود أو صحة الموجود. وقلنا أيضا يمكن أن يكون المجعول هو خصوص قاعدة التجاوز بتعميم فكرتها إلى كل ما شك فيه بعد الفراغ منه، أو العكس، القول بأن المجعول هو خصوص الفراغ بالتعميم إلى الفراغ من المركب أي الجزء، لا خصوص الفراغ من العمل المركب. وذكرت في نهاية المطاف أن هذا البحث بهذا الشكل لا ينتهي لمحصل، لأن البحث ليس متمحضا في العقلية، والعمدة في المقام هو الاستظهار من الروايات. وكما ستلاحظون وربما لاحظتم، هذا سينتهي بنا إلى البحث في مفاد القاعدة في الحقيقة، في مفاد الروايات وتحديد حجيتها ودائرة حجيتها. فلعل الأصح عنونت هذه المحطة اللي عبرنا عنها سابقا موقف، بس هو بحسب النسق لابد من تعبير المحطة مثل ما اخترنا في بداية الأبحاث. تبديل عنوان وحدة أو تعدد القاعدة إلى الحديث عن مفاد القاعدة ثبوتا وإثباتا. إذا أردنا أن نتحدث عن مفاد القاعدة وهو بحث النشأ بين المتأخرين بشكل تحقيقي، ما موجود منه عين ولا أثر في كلمات المتقدمين وأوائل المتأخرين، فإنني ونتيجة التتبع في الكلمات وجدت أن المدعيات فيما يرتبط بحقيقة المجعول بعد النظر في الروايات يمكن القول بأنه يرجع إلى أربعة أقوال. مش وجوه، أقوال، أي مختارات بالفعل لمحققين. القول الأول ما نسب إلى ظاهر بعض عبائر فرائد الأصول لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وإن كان لا يمكننا الجزم بالنسبة إليه كما سوف يظهر، واختاره صريحا المحقق الإصفهاني في رسالته المعمولة في القواعد الثلاث، يعني فراغ والتجاوز والصحة والقرآن. والله اليد اليد جيد، واللي كان يطبع عادة في نهاية حاشية المكاسب في الطبعات القديمة وحقق مؤخرا وطبع مستقلا. القول الثاني، طبعا هذا القول الأول صار واضح، هو القول بأن المجعول جامع انتزاعي ما بين قاعدة التجاوز بحدها وقاعدة الفراغ كذلك. وهذا لا يكون إلا بإلغاء الخصوصيات المتقابلة في القاعدتين، وجعلته أول الأقوال لنسبتهم هذا القول إلى الشيخ. القول الثاني أن المجعول في المقام قاعدتان، قاعدة اسمها قاعدة التجاوز وهي قاعدة مختصة ببعض الأبواب ولا تجري في الطهارات كما قيل للدليل الخاص، فتكاد تكون مختصة بالصلاة يعني، ولها مفاد مخصوص وهو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله بشرط الدخول في غيره المترتب عليه يعني. وقاعدة أخرى اسمها قاعدة الفراغ وهي تجري في المركبات ولا تختص بباب دون باب، إذا لا تختص بباب دون باب هذا مش من مقومات القول، لأنه يمكن أن يقال بهذا القول ويقال أيضا باختصاصها بباب المركبات العبادية مثلا أو خصوص الصلاة منها، مش ملازمة. وسيأتي مزيد توضيح لهذا القول، وهذا القول نسب إلى المشهور. وإن لم يبحث المشهور عن هذا الجانب، لكن ينسب نتيجة أقوالهم في كتبهم وفتاويهم واستدلالاتهم، حيث إنك إذا رجعت كتب الفقه تجدهم طارة يطبقون قاعدة باسم قاعدة التجاوز، وأخرى يطبقون قاعدة باسم قاعدة الفراغ، يطبقون قاعدة التجاوز في الشك في أصل وجود الجزء بعد التجاوز عنه والدخول في غيره، ويطبقون قاعدة الفراغ في الشك في صحة العمل المأتي به بعد الفراغ عنه المركب. فظاهر كلماته أن هذه قاعدة وتلك قاعدة، وهو ما اختاره جملة من أعاظم المحققين من مدرسة الشيخ وما بعدها، ومنهم المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل وفي مصباحه في مواضع منه، ومن المعاصرين صريحا اختار هذا المعنى السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو قول معروف مشهور، وهو الأصل في الأمور ما دام النصوص موجودة، ما لم يذرنا عنه قائم برهان أو نكتة. هذا القول الثاني. القول الثالث، ما ذهب إليه المحقق النائيني، طبعا أنا ما عم عدد من القائلين، ولا المحقق العراقي أيضا من أصحاب القول الثاني، وهو من أعاظم الأصوليين. جيد، القول الثالث ما ذهب إليه المحقق النائيني على الله مقامه الشريف من إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، بتعميمه الفراغ عن الشيء إلى الأعم من الفراغ عن المركب والفراغ عن المركب، لكن ما اخترع جامع انتزاعي بإلغاء خصوصية قاعدة الفراغ، لا، المجعول هو قاعدة الفراغ بحدها، فالملغى هنا هو ما يتوهم من حدود لما سمي بقاعدة التجاوز. القول الرابع، ما يظهر والله العالم التفرد به من السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في رسالة الاستصحاب، حيث أرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، وقد تقدمت بالأمس بعض كلماته ثبوتا، لكن العمدة الآن بحث الثبوت الإثباتي، قصدي هو الذي يبنى عليه البحوث الثبوتية، ما جاوز حد الإمكان يصبح فرضيات لا يبنى عليه لا استنباط ولا استدلال، ما جاوز حد الإمكان. هذه الأقوال الأربعة، نحن لابد أن نتعرض لهذه الأقوال الأربعة حتى ننتهي إلى مفاد نهائي للقاعدة أو القاعدتين. يعني رح يتضح معنا أنهما قاعدة أم قاعدتان، رح يتضح ما هو المجعول. هذا عمدة الأبحاث لبعدين، الأبحاث الآتية تصبح متفرعة عليه بنحو من الأنحاء في الغالب. أما القول الأول فهو نسب إلى ظاهر فرائد الأصول كما قلنا، العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بعد أن بحث في الاستصحاب عنون في المحققات من الرسائل، تحت عنوان تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والأصول، وعقد مسائل لما يعارض الاستصحاب فيتقدم على الاستصحاب في مورده. المسألة الأولى عقدها مختصرا جدا لقاعدة اليد، لم يتجاوز 3 صفحات. المسألة الثانية عنوانها تحت عنوان أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، وأنه لا يعارض بها الاستصحاب. المقصود لا يعارضها الاستصحاب يا أخوان، يعني لا تعارض هي بالاستصحاب بل تتقدم عليه. شو عنوان العنوان؟ أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه. طب لما بنجي للأبحاث هو عم يبحث بالتجاوز وبالفراغ، كما لا يخفى وبدأ باستعراض الروايات. ثم بعد أن استعرض الروايات تكلم في مواضع يا إخوان إلى أن انتهى للحديث في الموضع 6. أول شيء هو لما عنوان أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، واضح مش مراده من العمل المركب، خصوص المركب لأنه سيأتي في الأثناء، وانتوا راجعوها، يعني أن مقصوده من العمل أعم من الجزء والكل، فالفراغ من الجزء سماه فراغ أيضا. في الموضع 6 ماذا فعل؟ أرجع الشك في صحة الشيء المأتي به حكما إلى الشك في أصل الإتيان بالشيء، ثم ترقى، وهذا ذكرناه سابقا نحن في بداية البحث الثبوتي المتقدم، قال بل هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. فقال الشك في مفاد كان الناقصة يرجع بالدقة إلى الشك في مفاد كانت تامة، فألغى الفارق بين مفاد كانت تامة ومفاد كان الناقصة. وهذا الكلام حمال ذو وجوه قابل للقول بأنه يلغي الفوارق من الجهتين وينتزع كبرى كلية، وأن المجعول جامع انتزاعي وليس بظاهر من كلامه. هذا احتمال لكن ليس بظاهر من كلامه يا أخوان، على العكس ظاهر كلامه أقرب ما يكون إلى كلام السيد الإمام في الحقيقة. لأنه أرجع الشك في صحة العمل إلى الشك في وجود الشيء الصحيح، والشك في وجود الشيء الصحيح يرجع إلى الشك في الإتيان، أصل الإتيان بجزئه أو الإتيان بجزئه صحيحا، فلا يعد الإتيان به غير صحيح إتيانا به. هذا معنى إرجاع مفاد كان النقص لمفاد كان التامة، وهي موارد قاعدة التجاوز بالدقة. ما ألغى شيء من حدود وقيود قاعدة التجاوز، على العكس ألغى أو تأوله حدود وقيود قائدة الفراغ كما لا يخفى. شوفوا أن الشك في صحة الشيء وهو مورد شو؟ مورد قاعدة الفراغ، يعني الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه. المأتي به الذي أحرز الإتيان به حكمه حكم الشك في الإتيان، حكم الشك في أنه قد أتى بالعمل أو لم يأتي به، بل هو هو، لأن مرجعه أي مرجع الشك في صحة الشيء المأتي به اللي بيحرز أنه أتى به لكن يشك أنه أتى به على وجهه أم لا، إلى الشك في وجود الشيء الصحيح. ومحل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية. ثم قال لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر من أخبار الشك في الشيء اختصاصها بغير هذه الصورة، إلا أن يدعى تنقيح المناط من هالكلمات. صار البعض يحاول يستفيد أنه المجهول جامع انتزاعي، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة ابن أبي يعفور، أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، وبتصير فراغ وتجاوز وحيلولة وما بعرف شو تطبيقات. إذا بتتذكروا في البداية في التمهيد حكيت كثيرا بهذا الموضوع، بس ما اختار شيء من هذا، هيك توسع أفقيا يعني كاحتمالات. قال فخر الدين في الإيضاح ابن العلامة رضوان الله عليهما في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة: إن الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة، الأصل الصحة، يعني أن يكون قد جاء بالشيء وجاء به على وجهه، يعني الأعم من الشك في أصل الإتيان بالشيء وهو عازم على الإتيان به عالم به، أو الشك في صحته مع إحراز الإتيان. فهم من هالكلمات أنه يقول بالجامع الانتزاعي، بس هذا خلاف صريح صرح كلامه. وكيف كان الشيخ عادة الاستحصال على رأيه النهائي ليس بهذا اليسر وبهذه السهولة كما هو معلوم، لأنه يبقي الاحتمالات مفتوحة. نعم البعض قال استشهاده بفخر الدين، واستشهاده برواية بعد ذلك مما يؤشر إلى اختياره القول الأول، وكيف كان فالأمر سهل على كل حال. المهم الاختيار من علامة من العلماء ولو كان الشيخ الأنصاري، المهم الاستدلالات لننظر في الدليل، الدليل هو الذي يتكلم هنا. نعم لا شك ولا ريب ولا شبهة في أن المحقق الإصفهاني ذهب إلى هذا القول، فإنه بعدما أثبت ثبوتا إمكان جعل كبرى كلية منتزعة تلغى فيها حدود التجاوز المزعومة وحدود الفراغ المزعومة بحدها، يعني عدم جريان ذاك إلا في المركب عند الشك في أصل إتيانه، وعدم جريان هذا إلا في المركب عند الشك في صحة المأتي به. أفاد رضوان الله تعالى عليه أن البحث الثبوتي يدل على الإمكان لا يدل على الوقوع، البحث الإثباتي هو الذي يدل على الوقوع. هنا بدأ برحلة الاستدلال رضوان الله تعالى عليه الإثباتية، واللي بعد ما استدل واستعرض أفاد أن القاعدة الواحدة المجعولة شرعان ليست قاعدة التجاوز عن المحل بالتوسعة في المحل، أي بالتوسعة في المحل. شو يعني؟ يعني بحيث يشمل محل المركب مش بس للمركب، بل قاعدة التجاوز عن العمل سواء كان العمل مركبا أو كان مركبا، فهي قاعدة الفراغ عنوانا. انتبهوا لي، قاعدة الفراغ عنوانا مش حقيقة، لأنه أفاد في كلام متقدم أن ما يظهر منه أن مقصوده من الفراغ الفراغ عن الجزء أو الفراغ عن الكل. هذه مش قاعدة الفراغ الإصطلاحية، خصوصية الفراغ عن شيء ولو كان جزءا. ولذلك من الوضوح بما كان أنه يقول بالجعل الجامع. مو مهم هذا، المهم الاستدلال يا أخوان. إذا جئنا إلى الاستدلال، أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن ما ورد في مورد قاعدة التجاوز عبارتان. العبارة الأولى وردت في صحيحة زرارة التي ذكر الإمام في آخرها ضابطة كليا، وهي قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. الوسائل الجزء الثامن صفحة 237، الحديث الأول من الباب 23 من أبواب الخلل في الواقع في الصلاة. رواية نحن قريناها، سندها صحيح واضح الصحة بلا إشكال. ذيل الرواية ماذا قال؟ ثم قال عليه السلام: يا زرار، عم بقرأ الرواية بنصها الآن، إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء فشكك ليس في غيره، مش في شيء، فشكك ليس بشيء. طارة نكون مع هذه الكبرى الكلية وحدها، الشيئية عنوان يساوق الوجود والموجود، هذا أعم من الشيء الجزء ومن الشيء الكل. إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تأتني لهذا الشك. طيب شو يفهم من هالعبارة يا أخوان؟ خرجت من شيء، إذا في الأجزاء خرجت في من شيء يعني من محل الشيء، والله من نفس الشيء. قولوا لي، خرجت من نفس الشيء مش من محل الشيء، إسناد إلى الشيء وإرادة المحل ليس إسنادا حقيقيا، ولا يصار إلى الإسناد المجازي ها بعلاقة الحال والمحل إلا بقرينة. مرة في قرينة لبية واضحة في الجرى الميزاب، ها والمقصود جري المرء فيه، جري الماء فيه. لا، إذا خرجت من شيء يعني أصل الإتيان بالشيء محرز. بحسب ظاهر العبارة الأولي، وخرجت منه ثم شككت فيه، يعني شو بدك تشك بالكيفيات حينئذ، ثم دخلت في غيره، فبلحاظ الجزء تحرز الإتيان وتشك في الصحة. طيب العمل المركب شو؟ تحرز أصل الإتيان وتشك في الصحة. قد يكون الشك في صحة العمل بسبب عدم الإتيان بجزئه، لأنه يصدق أنك جئت بالشيء هناك ولو أخللت بجزئك في أصل الإتيان بالجزء، بينما الجزء كيف يصدقه الشك به وقد خرجت منه. خرجت منه يعني تلبست به. شو يعني؟ بدك تفرض واحدة، إما حقيقية كالجزئية وإما اعتبارية كالمركب، الوحدة التركيبية الاعتبارية. لكن يا إخوان، والبعض ربما تسرع واستند لهالكبرى الكلية ومشي عليها وقال هذه الضابطة الكلية، خلصنا بعد. فالمجعول شيء أعم، وتصبح موارد التجاوز الخاصة وموارد الفراغ الخاصة تطبيقات لهذا العام. لكن يا إخوان تعالوا معي، هالذيل هذا ذكر ذيلا لصادر، مو هكذا. شو قال عليه السلام؟ قال زرارة رضوان الله عليه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. شو يعني شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ يمكن أن يكون شك في أصل الإتيان بالأذان، ويمكن أن يكون شك في بعض فصول الأذان وقد دخل في الإقامة. طيب الأذان مش عمل مستقل يا إخوان، وله فصول وله أجزاء، تكبيرات الأربع ثم. فهذا المورد مورد تجاوز ولا مورد فراغ؟ مورد فراغ بالمعنى الاصطلاحي. طيب شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، يعني دخل في الصلاة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. هذا شو؟ أجزاء في نفس العمل صار. رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. إذن التطبيق صار على شو؟ التطبيق الثالث على مورد ما يسمى بقاعدة التجاوز، أجزاء في داخل نفس العمل. صحيح الأذان له علاقة بالصلاة وأذان لها، لكن مش جزء من داخل الصلاة هو. حتى الإقامة اللي قيل عنها جزء تنزيلي في بعض الأقوال، وربما استفيد من بعض النصوص، هي ليس جزء قطعا، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ها؟ فالمقصود من الجزئية التنزيل، مثل الطواف بالبيت الصلاة، مو أكثر من هذا، إنه الإنسان لا يأتي بالمنافي إذا تلبس بالإقامة، وإلا قطعا ليس جزء من أجزاء الصلاة بالمعنى الحقيقي. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. طيب خرجت من شيء طبقت في الأسئلة والأجوبة على العمل، ودخلت في عمل غيره بين الأذان والإقامة والإقامة والتكبيرة الصلاة، وطبق أيضا على الأجزاء في داخل العمل، فقال: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره غير ذلك الشيء، والإنصاف بحسب المناسبات، غير ذلك الشيء مو جزء آخر من العمل ولا عمل عبادي آخر، دخلت في غير، انتقلت من حال إلى حال، هذا المفهوم، خصوصا بعد تنوع الأسئلة للأعم من الفراغ من العمل وأجزاء العمل. فشكك ليس بشيء، يعني كلما انتهيت وفرغت من شيء فشكك ليس بشيء، سواء كان ذلك الشيء المفروغ منه عمل مستقل مثل أذان وإقامة، أم جزء في عمل. المهم أنك دخلت في غيره، يعني دخلت في حال جديد، قد يكون الغير مش عمل عبادة، عمل آخر. ما قال دخلت في غيره مما هو عبادة، ها؟ فإنصافا يا إخوان، هذه الكبرى الكلية ظاهرة في كون المشعول ظاهرة في كون المشعول هو التعبد بالإتيان بالشيء وبالإتيان به صحيحا إذا كان الشك في الصحة، بعد تجاوزه والدخول في غيره، سواء كان الشك في المركب الجزء التكبير والركوع وإلى آخره، أو في المركب ككل مثل الأذان والإقامة. شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. ومقتضى الإطلاق أيضا الشك في الصحة والشك في أصل الإتيان أيضا بلا إشكال ولا ريب. فهذا الظاهر سوى ما سيأتي من بعض الإشكالات بحسبه لا إشكال ولا ريب في أنه ينطبق على قاعدة الفراغ وينطبق على قاعدة التجاوز، فهي كبرى كلية تنطبق على الموردين بناء على وجود روايات خاصة بالشك في أصل الإتيان تارة وروايات أخرى خاصة بالشك في صحة ما أحرز إتيان أصل الإتيان به. فهي نعمة الرواية كدليل يعني على التعميم، وإن جعلها المحقق الإصفهاني من عبائر كبرى قاعدة التجاوز عن المحال. فإذا مقصود التجاوز بالمعنى الأخاص ليس بصحيح، إذا مقصود من التجاوز بالمعنى العام لا مشاحة في الاصطلاح، يعني التجاوز عن المحل في داخل نفس العمل. لكن يا ترى هذه الرواية هل يستفاد من ذيلها قاعدة كلية في غير باب الصلاة والأذان والإقامة أم لا يستفاد؟ بحسب المورد لا إشكال ولا ريب في أنها لا يستفاد منها التعميم بحسب المورد، بدعوى احتفافها بما يصلح للقرينية. لكن الإنصاف أنها بحسب مناسبات الحكم والموضوع. ثم قال الإمام طلع من الموارد: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إنصافا ظاهرة في التقعيد قاعدة وكبرى كلية في الأعمال التي يشك فيها الإنسان بعد الخروج منها والانشغال بغيرها، خصوصا أن هذا البحث له جذوره العقلائية، ليس متمحضا في التعبد من فراغ عقلائي كما لا يخفى. هذا النص الأول الذي يذكره ككبرى كلية لقاعدة التجاوز المحقق الإصفهاني، مع أنه قد اتضح أنه عام. النص الثاني موثقة إسماعيل بن جابر: كل شيء يشك فيه يشك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، وهو الوارد في الجزء السادس من الوسائل صفحة 317. الحديث الرابع وقد تقدم أيضا، وأن السند معتبر ولا يقصر عن الصحيح، لأن السند عبد الله بن المغيرة بن المغيرة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. حتى هون تعبير بالشيء يا إخوان، لو مقصود أجزاء الصلاة ما كان قال كل شيء، وإن كان هذا إشعار مش استظهار أنا أعترف، لكن بقرينة نظائره يتحول إلى استظهار بالقرينة الخارجية. وإلا شو إذا المقصود أجزاء الصلاة؟ كان قال كل جزء من أجزاء صلاته شك. قال كل شيء شك فيه. وانتبهوا الإمام ابتداء عم يتكلم ها هنا حسب ظاهر الرواية، من ابتداء الأمر الإمام يتكلم، ما في أسئلة مش استفتاءات. يعني إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه.
مش حصر الأمثلة بالصلاة بس،
لأنه هي المحل ابتلاء العام.
بالصوم
ما عندنا بالصوم يا مولانا هك شيء، شو بده يشك بأجزاء بالصوم كلها تروق. مثل كيف يعني؟ في عندك الوضوء والغسل، عارف الوضوء بصرش فيه شكوك، شو كله على بعضه نص دقيقة وصرش فيه ذهول حتى بالوضوء، يعني الوضوء مش والغسل عادة هيك في غير الوسواسيين من أمثالنا. ثلاث دقائق أربع دقائق بخلص غسل الواحد إذا مش وسواسي. فالصلاة هي المعجون، ليش بالحاج فيها بشيء بس إيه، بس الأكثر ابتلاء عند الإنسان شكوك جهو بعبادته. الحاج يمكن بالعمر بيبتليله فيه مرة مرتين. والصوم ما في أجزاء يا مولانا كلها تروق.
هي عشان
مثل بشغل تاني بالوقوع وبقية الروايات هيك. ثم قال كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. إسا مش هم التعميم أنا لغير باب، بقدر ما همي هذه الرواية واضحة في التجاوز موردها يعني. لكن قد يقال بأنها تجري في الفراغ بطريقة أولى، لكن مش واردة لا في كبرى كلية ولا في قاعدة كلية، إلا إذا استفدنا بمناسبات الحكم والموضوع كل شيء يشك فيه. هذا اللي ورد عم بيقول عمدة ما ورد في مورد قاعدة التجاوز، أما ما ورد في مورد قاعدة الفراغ فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.